بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما سطعت شمس وما أشرق بدر. سلام على القلب الكبير وصبره بيوم جرت حزنا له الأدمع الحمر جحافل جاءت كربلاء بإثرها جحافل لا يقوى على عدها. سيدي يا بقية الله جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب لها. سيدي ماذا جرى في كربلاء؟ لقد أبصرت جسم الحسين مبضعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر. سيدي رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القتل ما يكتب ولي كتب الأسر علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بوادي الطف يؤلمك الحر. إنا لله وإنا إليه راجعون. والعاقبة للمتقين. وبعد، فقد قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله لولده الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: أشبهت خلقي وخلقي. نسأل الله أن يكتبنا من أعوانهم وحملة راياتهم ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. في رحاب مولانا أبي محمد الحسن الزكي المجتبى في هذه السلسلة الكريمة المتواصلة التي نتوقف فيها عند ترجمته وعند تراثه صلوات الله عليه، وآخر ما توقفنا عنده هي نشأة أبي محمد المجتبى صلوات الله عليه، وذكرنا بعض الروافد التي ساهمت في بلورة شخصيته، في تكوين شخصيته. ليذكرها، يذكر هذه العناصر من علماء التربية إلى علماء الاجتماع وإلى علماء النفس. من هذه العوامل والروافد توقفنا أيها الأحبة عند رافد الوراثة، عنصر الوراثة، وأسهبنا فيه الحديث، وعند الرافد الآخر وهي البيئة أو الأسرة بالأدق، الأسرة اللي هي الرابطة الاجتماعية التي يتكون منها الزوجان والأطفال. وانت تعرف الأسرة اللي نشأ فيها الإمام الحسن صلوات الله عليه وتغذى بطباعها وتطبع بسلوكها الكريم، أسرة كانت مميزة. من هنا ألخص الحديث أن الإمام المجتبى حظي بتربية النبي صلى الله عليه وآله بشكلين وطريقين. شوي ركز. بشكل مباشر، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله هو أول من أذن في أذن اليمنى وأقام في اليسرى، ومررنا بهذا المعنى أن السنة الشريفة اتخذت فعل النبي سنة ما صنعه بولده الحسن. اليوم كل المسلمين يذكرون ما صنعه النبي بولده الحسن صلوات الله عليه. لاحظ، وكان دائما هم يعبر إن ابني هذين كذا، أو هذان ابناي إمامان إن قاما وإن قعدا، أو إمامان قاما أو قعدا. كان يعبر ابناي، ابني، ريحانتاي. سبحان الله، كل المسلمين كان ينادون الحسن والحسين، هسه هاي بين قوسين، يا ابني رسول الله، الا معاويه. هذا التاريخ يقول: اني لا اعلم من سمى هذين الغلامين ولدي رسول الله. حقه، ما كان في المدينه، كان في مكه، هو ما سامع النبي قد يوم يقول للحسن والحسين، إذا أحسن الظن. كل المسلمين طبعا الفكرة هذه الأمويون حاربوها وقتلوا فيها الأنفس. الآن ما أريد أنا أدخل هذا البحث التاريخي وأعتبر دهليز تاريخي، على أي حال يطول بنا المقام. لكن أيها الإخوة، الأمويون حاربوا أشد الحرب فكرة انتساب الحسن والحسين إلى رسول الله. ما علينا، فتلاحظ النبي اعتنى بهاتين الشخصيتين، رباهما بشكلين، رباهما بشكل مباشر بنفسه وغير مباشر. كيف يعني؟ بالواسطة. فقد ربيا الحسن والحسين من رباهما رسول الله، وهما علي وفاطمة. فاطمة صلوات الله عليها خريجة مدرسة النبي، النبي هو الذي رباها، بنت رسول الله. وعلي صلوات الله عليه، أنا أنصح حقيقة دائما خطب أمير المؤمنين من روائع الخطب، من روائع الكلمات. حريري صاحب المقامات نسألوه عن البلاغة ومستوى البلاغة، قال أنا حفظت نهج البلاغة بس. ابن أبي الحديد إحدى الخطب يقول قرأتها 1000 مرة. يعني هالشكل تواق للأدب، لأنه أديب فهو يعرف قيمة هالخطبة. لهذا 700 شرح على نهج البلاغة هالكتاب الكريم، ما عندنا كتاب في شروح نهج البلاغة، على رغم هو مو من الشيعة احنا نقولها، لكن لأن أديب يعرف ويعرف كيف كان يتوقف عند بعض المقاطع. لا ننكر على أي حال هو ينحاز أحيانا كعادتهم، لكن بشكل عام القصد هذه خطب علي صلوات الله عليه المملوءة بلاغة، المملوءة علم، المملوءة عطاء. أيها الإخوة، نرجع لحديثنا، فنلاحظ في خطبة من خطب نهج البلاغة اسمها القاصعة، هذه حفظوها لأبنائكم. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول علموا أولادكم شعر أبي طالب ففيه علم كثير. شعر أبي طالب على رأسنا أبو طالب سلام الله عليه، لكن أين أبو طالب من علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ علي كل خطبة حفظ الأبناء، يا أخي كل خطبة قل لك كذا، شجع أبنائكم، شجعوهم على حفظ خطب أمير المؤمنين، أخذ من الشقشقية وأنت ماشي اللي فيها عقيدة وفيها بلاغة وفيها أداء رائع. على أي حال، أمس بالليل صدقني مريت على مقطع شقد كريم، الإمام هيك بمناسبة قل إن الدنيا عمرها قصير وعيشها حقير وإقبالها خديعة وإدبارها فجيعة ولذاتها فانية تبعاتها باقية. تشوف شلون سجع جميل، شلون كلمات رائعة صلوات الله وسلامه عليه. الغرض في القاصعة علي صلوات الله عليه يقول قد علمتم موضعي، يتحدى الصحابة، قد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزل الخصيصة، كان يضعني في حجره وأنا ولد، يكنفني إلى فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، إلى أن يقول وكان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، إلى أن يقول والله ما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، إلى أن آخر الخطبة يقول ولقد كنت معه فسمعت رنة الشيطان. الرنة يعني الصراخ بلوعة، رنة الشيطان وارد في الأحاديث كثيرا كلمة رنة الشيطان. فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال هي رنة الشيطان وقد آيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بلبي وإنك لعلى خير. قصة معروفة في نهج البلاغة. الغرض، فعلي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وحتى أهل العامة يذكرون كان النبي يقول لفاطمة بنت أسد قربي مهده من فراشي، صحيح؟ قربي مهده من فراشي، لأن النبي كان بدوره في دار أبي طالب. ثم لما تزوج، في قصة معروفة يذكرها التاريخ، أن العباس ورسول الله صلى الله عليه وآله، عم النبي العباس، راح لأبي طالب لأنه كان كثير العيال ويمر بأزمة اقتصادية، فقال دعوا لي عقيلا وخذا من شئتم، فاختار العباس جعفرا واختار رسول الله عليا. هاي قضية كل التاريخ يذكرها، مدى نذكر شيء. الغرض، فالحسن عليه السلام تربى عند رسول الله وتحت إشراف رسول الله وتغذى بطباع رسول الله وتخلق بأخلاق رسول الله. قلنا الحديث يروي الغزالي بمحاضرة سابقة صاحب إحياء العلوم، النبي يقول له أشبهت خلقي وخلقي. هذا الإمام الحسن سلام الله عليه، رباه النبي مباشرة، قلنا من لحظة ولادته يضمه إلى صدره وألباه بريقه وبقي نفحة على لسانه وشفتيه الحسن والحسين، وغير مباشر علي وفاطمة ربيا الإمام الحسن والحسين. من هنا تشوف النبي ما كان يتعامل مع الحسن والحسين كصبيين. هاي النقطة الله يخليك ركز عليها، لأن للأسف أكو من المسلمين لا يفهم المعنى، يقول ليش تغالون؟ عمي إحنا من غالي؟ إحنا نقول الإمام الحسن مو فقط ابن رسول الله لكنه صحابي أيضا، يعني جمع الصحبة والبنوة فهو ابن رسول الله وتربى عند رسول الله. نرفض أن نقيس من رباه رسول الله بطريقين بشكلين، أشرف بنفسه على إعداده وتنشئته، وشخص نشأ بين الأصنام وبين الأباعر والأغنام ومدري بين الجاهليين، تقيسه ويا الحسن والحسين؟ آخر ما يصير. واحد دكتوراه، واحد أي طرفيه أطول ما يعرفهم، خليهم يم بعض بتصير. لهذا النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: إن بعلك لا يقاس به أحد. إحنا علي حسن والحسين سلام الله عليهم نرفض مقايستهم. النبي يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. توقفنا عند هذا الحديث في محاضرة سابقة. فالنبي يفضلهم على جميع من دخل الجنة، من يدخل الجنة إلى آخره. هذه النقطة. ما كان يعتبرهما كصبيين. الدليل النبي صلى الله عليه وآله قبل بيعتهما يوم الرضوان، بيعة الرضوان، بيعة يوم الشجرة. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. عبر القرآن عن يد النبي بأنها يد الله، كما عبر عن قوله بأنه قول الله، كما عبر عن طاعته بأنها طاعة الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هناك يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. هنا يقول يد الله فوق أيديه. فالنبي ممثل السماء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بيعتهما ولم يقبل بيعة صبي غيرهما. هذه لها جوانب لو شوية تركز فيها تتعرف معنى هذا شنو. البيعة أمر لازم، واللازم شلون يعني يكون في عنق المكلف. النبي كان ما يعتبرهم كصبيين، يعتبرهما كرجلين من أجلاء صحابته، إذ قبل منهم البيعة ولم يقبل من صبي بيعة. اقرأ التاريخ. أكثر من هذا شوف معاهدة ثقيف. قبل النبي صلى الله عليه وآله بيعة، النبي صلى الله عليه وآله استشهد بالحسن والحسين في معاهدة ثقيف، أكبر معاهدة سياسية وعسكرية. احنا اليوم في زمننا يوثقوها بالأمم المتحدة، مجلس الأمن، يوم ذاك يوثقوها من كبار وأجلاء القوم وأعيان الناس. النبي وثق معاهدة ثقيف الصلح هذا بالحسن والحسين، وقعوا عليها الوثيقة. كان يعتبرهم من أجلاء صحابته. ويطلع رجل لما تجي الزهراء فاطمة وجايبة شهادة الحسن والحسين يقول أما الحسنان فطفلان صغيران. والله عيب، عيب أن يتكلم واحد عن الحسنين بأنهما صبيين بهالطريقة، والنبي يعتبرهما كأجلاء من صحابته. يقبل بيعتهما، قلنا البيعة أمر لازم، يستشهد بإما في معاهدة ثقيف، أما الحسنان فطفلان صغيران. هذا شيء حقيقة سلوك شاذ في التعامل مع الحسنين. ما علينا، احنا أسلفنا دور الإمام الحسن في القرآن، دور الإمام الحسن في السنة، وتوقفنا عند المصادر، توقفنا عند هذه الروافد اللي ساهمت في تنشئة الإمام صلوات الله عليه. وقلنا هذا الرافد خصوصا الثاني مهم، لأن اللبنة الأولى هي الأم والأب، الأسرة اللي تكسب الطفل اللغة والعادات والقيم وإيجاد التوازن في شخصية الطفل. من هنا تشوف الحسن والحسين، وخصوصا حديثنا عن الإمام الحسن، تشوف بصمات النبي، بصمات علي وفاطمة عليهم السلام أجمعين في جميع مناحي ونواحي حياة الإمام المجتبى في كل مراحل حياته. خلنا أذكر عينات، ما رد استقصي التاريخ كله، وإحنا سلسلة عندنا إن شاء الله مثل سلسلة الإمام السجاد، نريد نتوقف عند بعض الجوانب من تراث الإمام صلوات الله عليه، لكن خلنا نشوف بصماته. تعال مثلا إلى الجانب العلمي. أكبر مسألة اليوم علمية اللي هي محل نقاش حتى في المجلس الأوروبي، هم كثيرا ما جرى التداول فيها. كثير من الدول الأوروبية تشكو، وهي مسألة التلقيح الصناعي. الإمام المجتبى صلوات الله عليه في رواية جميلة هو الذي حل مشكلة التلقيح الصناعي وذكر فيها الحكم الشرعي. هذه ما أقدر أفصل فيها لأن ربما صبي يسمع المحاضرة، ربما أطفال، لكن بشكل نوعا ما أبين المسألة. في قصة معروفة، لما رجل اقترب من أهله وحملت وراحت تلك المرأة العاصية تصنع السفاح مع جاريتها فتنتقل النطفة إلى الجارية، قصة معروفة. وانت تدري علي صلوات الله عليه، النبي يقول أقضاكم علي، علي أعلمكم، أنا مدينة العلم وعلي أنا دار الحكمة وعلي بابها. علي كان مميز، كان يصلح عثرات الخلفاء وهذا شيء معروف، كلهم لاذوا بعلم علي صلوات الله عليه. بيت القصيد من اجوا للامام في القصه، انا قلت اقولها بشكل ولو نوعا ما مغلف، اجوا للامام قال سلوا ذا الوفره، الوفره يعني اللي هو كث الشعر واجعد الشعر، كان الامام المجتبى سلام الله عليه. من اجوا اليه الامام بين الحكم الشرعي روحي له الفداء، وهي المساله يعول عليها الفقهاء في حرمه التلقيح الصناعي اذا كان من نطفه رجل اجنبي. إذا من نفس الرجل أكو مشكلة، يأخذون البويضة ويلقحون الحويمن، في قصة معروفة صحيح. لكن إذا كان من رجل أجنبي مشكلة، إذا ما أدخل في تفاصيلها. الغرض الإمام صلوات الله عليه روحي له الفداء قال يؤخذ مهر البكر، هاي الجارية، من الكبيرة من الزوجة اللي صنعت السفاح المعصية، ثم ينتظر بالصغيرة حتى تلد. الصغيرة لما تلد، لما تلد طبيعي البكارة تروح، تجلد الصغيرة، تلاحظ شلون تجلد الصغيرة، ويرفع الولد لصاحب النطفة، يعني هو للزوج أو لمالك الجارية. حينها ترجم الكبيرة بعد أن يؤخذ منها مهر الجارية، ترجم لأنها محصنة، في قصة معروفة. الجانب العلمي ما أريد الآن أتوسع فيه، تدري علوم الحسن هي من علوم علي أمير وعلي الرقم الصعب. إن شاء الله أعدكم إذا صار مجال في مرات مقبلة أن نتحدث عن جانب الإعجاز في علم علي أمير المؤمنين. أكو إعجاز خارق، الناس بس تعرف خارقية علي بالسيف، إعجاز علي بالسيف، صدقوني أكو نواحي في حياة علي أشد إعجازا بمرات منها. حلم علي هذا تملكه لنفسه في لحظة النصر، في نشوة النصر، هذا أكثر إعجاز من الضرب بالسيف والعضلات والقوة الخارقة. منها علم أمير المؤمنين، اتصور خلنا أذكر نموذج وأمشي بسرعة حتى لا يكون كلام بدون تنظير وتمثيل. تاريخ يقول دخل عليه ثلاث، احسب شوية هاي بها شوية رياضيات يذكروها في العدد المضاعف والبسيط. دخل عليه ثلاث قالوا له إنا شركاء يا أمير المؤمنين ونريد أن نفسخ الشراكة بيننا. تدري مثل احنا عندنا يقولوا قدر الشركة ما بي بركة، يصير مشاكل يصير كذا، نريد تفسخ الشراكة بيننا. فقال وما هو مالكم، يعني رأس المال شنو؟ قالوا له 17 ناقة على أن لا تذبح واحدة منها. وانت تدري 17 رقم عنيد، لا نص لا ربع، كله بكسور، عدل له لا، يعني افرض له نص يعني لازم ينطي الواحد منهم 8 نياق، ونفرض نص ناقة أيضا، والناقة إذا قيمتها 1000 دينار إذا ذبحت تصير 300، عدل له لا. فقالوا له على أن لا تذبح واحدة منها 17. شوف هذه أحمد أمين في التكامل في الإسلام. أحمد أمين عندنا 2، عندنا أحمد أمين اللي هو ذلك الرجل الجليل صاحب التكامل في الإسلام، هذا من أروع الكتاب والناس المتدينين، وهذا خريج الفيزياء والرياضيات من جامعة اسطنبول، دكتوراه. هذه المسألة يحلها ب 12 صفحة في كتابه التكامل في الإسلام. عندنا أكو أحمد أمين آخر، ذاك رجل معروف بتوجه صاحب ضحى الإسلام ومدري كذا، ذاك معادي لأهل البيت ومدرسة أهل البيت. على أي حال، أحمد أمين المرحوم رضوان الله عليه 12 صفحة يحلها. إمامك بلحظات حل هالمعضلة الفقهية، هالمعضلة الرياضية. تاريخ شنو يذكر؟ من قال له 17، قال كم عندك؟ قال له أنا لي النصف. احفظ. ثاني، أنت ايش عندك؟ قال له أنا لي الثلث. سبحان الله، لا نص يجي عدل ولا ثلث بال 17. التفت للثالث قال له أنا لي التسع. تسع المال. وهسه مالنا عبارة عن 17. تاريخ يقول وضع ناقته إليهم. إيش قد صارت؟ 18 ناقة. احسب. قال لي صاحب النصف خذ نصفك. أخذ إيش قد كم ناقة؟ 9 من 18 ناقة. قال لي صاحب الثلث خذ ثلثك. إيش قد يأخذ؟ 6. 6 ثلث 18 6. زين، 6 و9 إيش قد صار؟ 15. قال لصاحب التسع خذ تسعك، يعني كم ناقة من 18؟ 2. صار 17. ركب ناقته ومشى عنهم. شنو سوى؟ شنو سوى الإمام صلوات الله؟ حط ناقته وياهم، سوى 18 حتى العدد يضبط. اطى نص، اطى ثلث، اطى تسع، واخذ ناقته وعافهم راح. هل جانب الإعجازي العدد المضاعف والبسيط؟ الرياضيون قلت لك أحمد أمين 12 صفحة يحلها المعضلة. إمامك بلحظات. فلا تستغرب من علوم الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسن المجتبى، خريج مدرسة علي أمير المؤمنين. أنا قلت هذه الكلمة قبل أشهر في إحدى الفضائيات وهسه أقولها. أيها الإخوة، كل ما عند غيرنا من بقية المذاهب يعود لإمامنا أمير المؤمنين ببساطة. يعني أخذ الأشاعرة، حنبل عند الشافعي، الشافعي عند مالك، مالك عند أبي حنيفة، أبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان. الإمام الصادق هم كلمته معروفة، حديثي حديث أبي وحديث أبي، حديث جدي وحديث جدي، حديث علي بن أبي طالب وحديث علي حديث رسول الله. ينتهي الصادق إلى أمير المؤمنين. تعال إلى المعتزلة، مسلمون لو أشاعرة لو معتزلة، لو هالمذاهب الأربعة لو المعتزلة. المعتزلة ينتهون إلى واصل بن عطاء، واصل بن عطاء تلميذ محمد بن الحنفية، وابن الحنفية تلميذ الحسن والحسين وتلميذ أمير المؤمنين. إذن ما عند الغير يعود لإمامنا. احنا رحنا للمنبع. اكو كلمة بعض البلاد يقولوها، احنا رحنا للأبي، يعني للحنفية الرئيسية يسموه الأبي. احنا رايحين للمعدن، للعين ذاتها، لعلي صلوات الله عليه اللي يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم. زين، هذا الجانب العلمي تتجاوزه لتقف على جوانب أخرى مشرقة من تتجاوز هالمعنى لتشوف بصمات علي وفاطمة والنبي في تراث أبي محمد. شوف ضبط النفس والعفو والصفح والتجاوز عن المسيء. وهذه الصفة حقيقة والنزعة يمكن ذكرتها في بعض المحاضرات، هذه صفة امتاز بها أهل البيت سلام الله عليه. شوف النبي في أوج انتصاره، أنت اقرأ حول قادة العالم، لحظة النصر لا يتمالك نفسه، لكن رسول الله تمالك نفسه، قال سميت محمدا حتى أحمد، اذهبوا فأنتم الطلقاء. علي سلام الله عليه واضع هالقاعدة الجميلة، إذا ظفرت بعدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. هذا كان شعاره يوم الجمل، ظفر بأعدائه وشكر الله. شلون يشكر الله؟ يعفو عن أعدائه ساعة النصر. إمام الحسن التاريخ يذكر يقول دخل رجل شامي متأثر بالدعاية الأموية، تدري سمارد أقول منه شنو عمي، خل نتجنب الأسماء. كفيك سيوطي يقول 70,000 منبر ومئذنة تسب عليا أمير المؤمنين. منو سن سب عليا؟ ليش سموه مسجد الذكر ذاك؟ لأن إمام الجماعة نسى يلعن عليا، بعدين بالطريق الذكر أعاد الصلاة سموه مسجد الذكر. ذولا معروفين بعدائهم لأهل البيت سلام الله عليهم. فبيت القصيد متأثر بالدعاية الأموية، من شاف موكب الإمام الحسن، وأنا مريت بهذا المعنى، النبي يقول أشبحت خلقي وخلقي. المفيد يذكر هذه الكلمة الجميلة، يقول كان الحسن عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. نورانية الأنبياء، سيماء الأنبياء، سيماهم في وجوههم، وبهاء الملوك، هيبة الملوك كانت عند الإمام. فموكب الإمام والناس حوله سأل من هذا؟ هذا الشامي جاي للمدينة، غسيل دماغ 40 سنة فترة الحكم الأموي، تدري من هذا؟ قال له هذا الحسن بن علي بن أبي طالب. قال أبوه أبو تراب؟ تدري هاي كلمة يعتبروها مسبة، أبو تراب. فوقف قال أنت كذا وكذا. الله يرحم عبد الباقي العمري عند أبيات يقول دول يذمون علي بكلمة أبي تراب، هذه كنية كان يفخر بها علي سلام الله عليه يعني. يقول له يا أبا الأوصياء، احفظها، أبيات حلوة جميلة، يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، وأبناؤه تعد وآباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب، إن لله في معانيك سرا، أغلب العالمين ما عرفوه، إلى آخره. يقول خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. إذا آدم ابن التراب أنت يقول لك شنو؟ أبو تراب. فقال له أنت ابن أبي تراب؟ الإمام قال له بلى. أخذ يشتم ويشتم ويشتم هب الناس، قال له دعوه، شوف ضبط النفس. التفت إليه الإمام سلام الله عليه، قال له يا شيخ، شوف أدب الإمام، أظنك رجلا غريبا ولعلك قد شبهت، يتوخى العذر لمن يشتمه ويسبه، يقول له أشوفك أظن أنت غريب ويمكن مشتبه، مو أنا، مو قصدك علي، يريد يهدئ من حوله. يا شيخ أظنك غريبا ولعلك قد شبهت، فإن استرشدتنا أرشدناك، فإن استعتبتنا أعتبناك، إن كنت غريبا آويناك، إن كنت عريانا كسوناك، إن كنت جائعا أشبعناك، إن كنت إن كنت إن كنت. هالشكل ظل الإمام يتكلم، ثم مسك بيده، هلم معي إلى منزلي. سقط ما بيده هذا الرجل، اصطدم بجبل الأخلاق، بشبيه النبي صلى الله عليه وآله، هذه بصمات النبي تشوفها في حياة الحسن سلام الله عليه. التفت قال له يا ابن رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الإمام ضيف التاريخ يذكر، هاي شبلنجي غيره يذكروها، أنا ذكرت المصادر ما أريد أعيد، هاي من أهل العامة يذكروها. تاريخ يقول بقى عند الإمام 3 أيام ثم ساعة خروجه، قال له يا ابن رسول الله والله دخلت المدينة وليس أبغض إلى قلبي أحد منك ومن أبيك، وسأخرج منها وليس أحد أحب إلى قلبي منك ومن أبيك أحد، أكو أحد أكثر حبا إلى قلبي. هذا السلوك سلوك النبي، سلوك علي كما أسلفت، العفو والصفح والتجاوز عن المخطئين. تعال إلى أريحية وجود، يخجل النسيم يباري السحاب كجده رسول الله صلى الله عليه وآله. روح إلى ألفدان، النبي ادخر عقار دينار، شنو بقى؟ ما بقى شيء. وهذا أبوه علي سلام الله عليه صاحب أكبر نظرية رائدة في باب الكرم والأريحية، ويجيني يوم إن شاء الله أبحث هالمعنى بس مرور. علي كان إعجازا مطلقا وخارقا حقا في باب الكرم والجود سلام الله عليه، فعلا صاحب النظرية، الإمام عندها النظرية الرائدة، يقول الجود ما كان عن ابتداء، ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. يمكن حرجته، قلت له الطيني انحرج، حياء استحى انطق. لكن الجود في منظور علي في مدرسة علي أن يكون قبل المسألة. الجود ما كان عن ابتداء، ما كان عن مسألة، فحياء وتذمم، يعتبر حياء وتذمم موجود هذا. لهذا تشوف بصمات النبي وعلي سلام الله عليه وبصمات الزهراء فاطمة اللي كانت تملك فدك وما بنت لا بيتا ولا دارا ولا عقارا، حتى كان عندها ستارة على الباب تصدقت بها، حتى كان عندها اثنين خلاخل أهدتها فاطمة بنت حمزة تصدقت بها، قتل النبي تصدق بها، وقال النبي فعلتها فداها أبوها. إخواننا يروون هالرواية ثلاث مرات، ثلاث مرات أعادها فعلتها فداها. هذا الحسن تاريخ يذكر دخل عليه أعرابي، أول ما دخل قال أعطوهما في الخزانة. شنو عندنا الطوب؟ لا قرايبة لا صديقة، أعرابي غريب. حتى الأعرابي سقط ما في يده، قال له ألا تتركني أنشر مدحتي أبوح بحاجتي، أقول محتاج 150-160 درهم، أو أنشر مدحك عادة الكرماء، أنت كذا أنت كذا، يمدحوه يسووله مديح. ألا تتركني أنشر مدحتي أبوح بحاجتي، أنشد أبياته، نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، اسمع، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل، لو علم البحر فضلنا إلنا لغاض من بعد فيضه خجل. شيء يذكروه في كرم الإمام ليس له نظير. يقول دخل رجل أعرابي سأله شيئا، الطريف هذا الإمام أعطاه 20,000 درهم صلوات الله عليه، لهذا من دخل أعرابي سأله شيئا، تاريخ يقول أعطاه 50,000 درهم، مبلغ، و500 دينار، ثم قال ايتني بحمال. ما كان شيكات وكمبيالة وما أدري كذا، فلوس كانت تدري عينية، دنانير والدراهم لازم يشيلوها الحمالون. ايتني بحمال، اجى الحمال خلع طي لسانه الجبة، اكو بالرواية المرء مخبوء تحت طي لسانه لا طي لسانه، مو صحيح؟ طي لسانه، خلع الطي لسانه، افرض اجرته دينارين، الطي لسان حتما قيمته 50-60 دينار، عدل؟ خلع طي لسانه واعطاها للحمال، وقال هذه القولة الشهيرة، تمام المروءة اعطاء الاجره لحمل الصدقه. هذا حصل له كم فلس، لا يكون يخسر منها 3-4 دنانير كروه اجره، الكروه هم علينا. هل نوع من الكرم؟ انا مره عملت دراسه واحتفظ بها، الان ما عندي مجال، صدقوني كنت اقارن بين كرم الامام المجتبى صلوات الله عليه وشخص يدعى معن بن زائده او حاتم. بعد الدراسة توصلت إلى هالمعنى، أن حاتم وغيره وألف حاتم من تجيب عند الإمام الحسن يصبح قزما، يصبح رقما في أقصى اليسار، مو باليمين، بأقصى اليسار ما إلا وجود. لأن كان أسلوب الإمام الحسن أسلوب جميل، أولا مو بالمعاوضة، مو يسأل وينطي، هذا نوع من المعاوضة، ما أنت شريت مي وجهه وبعدين انطيته، أخذت مي وجهه وبعدين انطيته كم دينار، ثم التكتم بالعطية، جاء صاحب الجراب مثلا ثم ينادي السائل بأحسن الأسماء، هذا أسلوب أهل البيت، يعني ما يقول له يا فلان، يا أخ الأنصار، يا أخ العرب، يا أخ ربيعة، ينادي باسم حلو. ثم إذا أعطوا كان يغنون الفقير دهره، مو ينطي بحيث باكر الصبح يروح غير مكان، بحيث يستغني للأبد. مر علينا 21,000، 50,000 درهم، و500 دينار، شنو هالأرقام الخيالية؟ يغنوه دهره. بعد من ميزاتهم من يعطي للفقير يقول له إذا نفذت فأعلمنا أو عاود إلينا. أكو بعض محسنين ينطي لكن يقول له مو أشوفك مرة ثانية، مو تجي صوبي مدري كذا. الإمام من ينطي يقول له إذا نفذت فأعلمنا، هاي الصورة روح خذها استنفقها على أهلك، فإذا نفذت فأعلمنا. فد أساليب غريبة. أكو التاريخ يذكر دخل المسجد فسمع رجلا يقول اللهم ارزقني 10,000 درهم. الإمام بده يدخل للمسجد رجع، فبعث بها إليه. لطيف. تاريخ يذكر ذات يوم سمع رجلا يصرخ: آه قتلني، آه عضني. هو بالمسجد اجى قال له: أخي من قتلك؟ من عضك؟ قال له: عدوي. قال له: من عدوك؟ قال له: الفقر. الفقر هم بيني وبينك هم يعض، بس ويلي لو عض واحد عضه قوية شي يسوي بيه. قال له: من عدوك اللي عضك قتلك؟ قال له: الفقر. الإمام أخذه وأكرمه وأغناه، كلمة جميلة. قال له: أخي إن عاد إليك عدوك ليعضك أو يقتلك فعاود إلينا، تعالنا ارجع لنا احنا وياك نوقف يمك. كرم غريب، أريحية غريبة، جود غريب، صلوات الله عليه. روحي له الفداء. الوقت ما يسمح أكثر أتوسع في هذا الجانب، وإلا التاريخ يذكر العجائب. الشبلنجي الشافعي شوف ذخائر العقبة، شوف أنساب الأشراف، فرائد السمطين، كثير من كتب حياة الإمام الحسن بن عساكر، وعشرات الكتب من مصادر إخواننا تذكر العجب. إذا بعض الناس يتغزل بهذه وبتلك، إمامك كان يتغزل بالفقير بالسائل، أبياته وشعره يتغزل بالفقير، سلام الله عليه. إذا ما أتاني سائل قلت مرحبا، بمن فضله فرض علي معجل، ومن فضله فرض على كل فاضل، وأفضل أيام الفتى حين يسأل، سلام الله عليه. يقول له: يا ابن رسول الله ما لنا لا نراك ترد سائلا، ما شفناك يوم سائل تقول له لا وما عندي وبعدين، لا، ما لنا لا نراك ترد سائلا. قال: إن ربي عودني عادة وعودته عادة، عودني أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على عباده. واحد اللقمة ما استأثر فيها وأوزع الخير، فأخشى أن قطعت العادة أن يمنعني العادة، عودني ومعودة. كرم غريب، صلوات الله عليه في تراثه. وللحديث صلة، إن شاء الله نتوقف عند بعض الجوانب المهمة من تراث الإمام، كصلح الإمام الحسن، حكومة الإمام الحسن، خلافة الإمام الحسن اللي كانت خلافة طبيعية نذكرها فيما بعد، وبيعة شرعية بإجماع المسلمين، ولماذا صالح في حلقات لاحقة، في محاضرات لاحقة، هالحكومة اللي دامت 6 أشهر و3 أيام على أي حال، وأدت فيما بعد إلى ترك الإمام السلطة صلوات الله عليه لأسباب موضوعية، على أي حال نتوقف عندها بالتفصيل إن شاء الله. قضى تلك الفترة صلوات الله عليه مظلوما صابرا محتسبا، روحي له الفداء. تاريخ يذكر الكثير عن الإمام. دخل عليه أخوه الحسين فوجده طستا بين يديه، طست بين يديه، وبيده عود يقلبه، تاريخ يقول قطعا من كبده، لأن هالسم هذا بقى الإمام 40 يوما صلوات الله عليه على فراش المرض، والسم حار، تقطعت أمعاؤه الكريمة بفعل ذلك السم البغير. ويجينا في محاضرات سابقة أبين منشأ السم ومن أرسل السم، ذلك السم الزعاف. اتصور الإمام يبكي، يقول له: ما بك أبا عبد الله؟ يقول له: أخي أبا محمد أبكي لما حل بك. يقول له: أخي أبا عبد الله يدبر إلي السم فأموت، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يومك يوم صعب، يزدلف إليك 30,000 يحاصروك، يحلؤون بينك وبين ماء الفرات، فيقتلوك وينهبوا ثقلك ويسبوا أهلك وذريتك. أنا السم بس يدسوا إليه، أنت مصيبتك مصيبة عجيبة. يقال: بين الإمام صلوات الله عليه عند أخيه وقد وإذا بالباب يطرق، صح: أخي أبا عبد الله نح هذا الطست عني. الطست نحي؟ قال: ليش؟ قال: أخشى أن يكون الطارق أختنا زينب. خاب زينب تجي وتشوف هالطشت هذا، ترى هذا الطست وفيه كبدي وفيه دمي، ينصدع قلبها. إيش كثر الدهر فرق بين الأحباب. أبيات شجية ليلة الجمعة. إيش كثر الدهر فرق بين الأحباب، وسهم على أبو محمد بالقلب صاب، قعد ينحب ولن الدق على الباب، صاح الحسين شيل الطشت يا حسين، قام قام وشال ذاك الطشت عنه، قام وشال ذاك الطشت عنه، حمت عيني ون شلون ون طبت زينب زينب تشوف المجنة، اي لن دم القلب بالضشية، يا تلوني مأجور إن شاء الله. يا خويا جاي تريد انظر ولي، ما ان رأت اخاها صاحت وحسناه واخاه، يا خويا جاي تريد انظر ولي، ولا عند خبر مسموم خي، يا خويا حسين عن لزال في، يا شلون غدرة غدرة، يا أبا محمد يا صاحب الغيرة أيها المجتبى، أشفقت على زينب أختك زينب، أن ترى هذا الطست وفي قطعان من كبدك، لكن ماذا تقول بمثل هذه الأيام في الشام، وقد رأت زينب ذلك الطست بين يدي يزيد بن معاوية وفي رأس أبي عبد الله. لهذا من رأت الطس في مثل هذه الأيام صاحت واجداه ومحمدا وحسينا، رأسك يا خويا حين شفت تلعب عصي زيد على شفت، أنا ذاك الوكيت وجه لطمت، صديت لبحرقة، وإنا إليه راجعون. اكتبنا من أنصارهم من حملة راياتهم، ربنا عجل لوليك الفرج يا الله، من علينا بدعائه ورضاه، هب لنا رأفته ورحمته. المؤسسون الحاضرون الحاضرات السامعون السامعات، من أوصانا بالدعاء، وأنا أسألكم الدعاء وإن شاء الله ما أنساكم من الدعاء، ربي يسر أمورهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، فرج عن كرباتهم يا الله، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.